وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثقة به وتوكلا عليه والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وحلقة اليوم عنوانها وخطبته قصد وهي جزء من حديث رواه الصحابي الجليل جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت أصلي الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قال الإمام النووي رحمه الله في مجمل بيان هذا الحديث أي بين الطول الظاهر والقصر الماحق ما بين الطول الظاهر والقصر الماحق الحديث عن هذا الحديث من وجوه عدة إلى ما يشابهه ويقاربه في المعنى من أحاديث أخرى جابر بن سمرة صحابي جليل من صغار الصحابة في أول أمره وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا إذا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة يمسح بيده على خدودنا قال جابر فمسح على خدي فكانت اليد التي الخد التي مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هنا يروي جابر أنه لأنه في المدينة ولجواره مع النبي عليه الصلاة والسلام شهد معه الصلوات فهو يقول كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل إطالة تشق على الناس ولم يكن يوجز إيجازا يمنع الناس من أن ينتفعوا بكلامه هذا مجمل ما أراده جابر أن يقوله وجابر كنيته أبو خالد رضي الله عنه و عاش في الكوفة وتوفي بها هذا الحديث له نظائر أخر منها حديث أبي وائل قال خطبنا أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا له يا أبا اليقظان أوجزت وأبلغت فلو تنفست أي لو أطلت الخطبة قليلا قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقه وإن من البيان لسحرا هذا الحديث الثاني في الباب من هذين الحديثين يفهم أمور عدة في قضية صلاة وخطبة الجمعة على وجه الخصوص وهي ما نريد بيانه في هذا اللقاء المبارك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال العلماء المراد بذكر الله الخطبة والصلاة وقد مضت سنة المسلمين أن خطبة الجمعة مقدمة على الصلاة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء الصلاة مقدمة على الخطبة وصلاة الجمعة من أعظم شعائر الإسلام ثمة سورة في القرآن اسمها سورة الجمعة وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت في بني سالم بن عوف بعد أن انبعثت به صلى الله عليه وسلم ناقته من قباء إلى مدينته الطاهرة ثم اقتصرت صلاة الجمعة في المدينة في مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه ثم كانت صلاة الجمعة في جوافة من أرض هجر في زمن النبوة هذا ما يتعلق بالعرف التاريخي هذه الصلاة أي صلاة الجمعة ثم حديث يتعلق بالخطيب الإمام ثم حديث يتعلق بالمصلي وثمة ما يتعلق باليوم نفسه ثم ما يتعلق بالخطيب فإنه يصعد المنبر فإذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه والنبي عليه الصلاة والسلام في أول حياته لم يكن له منبر وإنما كان يخطب متكئا على جذع نخلة كانت بجوار مصلى ثم أمر نجارا لامرأة من الأنصار أن يصنع له أعوادا عرفت بأعواد منبره وهذا أعواد منبره كانت ثلاث درجات فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليها فيقبل على الناس بوجهه ويسلم فإذا فرغ من السلام وجلس قام المؤذن فأذن بين يديه، يقوم بلال رضي الله عنه فيؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ المؤذن من الآذان قام صلى الله عليه وسلم وخطب بخطبة الجمعة، والخطبة خطبتان، الخطبة الأولى وتكون أطول قليلا من الخطبة الثانية، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصلي بالناس. له أي للإمام أن يكلم الناس في فيما فيه منفعة لهم من غير الخطبة عند الحاجة. قال العلماء: ودليل ذلك ذلك الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فسأله أن يستسقي الله له، والآخر الذي دخل وسأله أن يدعو الله عز وجل أن يمسك، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. الشاهد منه جواز أن يكلم الإمام أي الخطيب من يحتاج كلامه من المسلمين الذين معه. أما المصلون فليس لهم أن يتحدثوا والإمام يخطب، لكن يجوز الحديث فيما بين الخطبتين. أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، مضت السنة أن الإمام يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وبعض العلماء يرى أن هذا واجب وبعضهم يرى أنه من السنن المؤكدة، لكن يبعد تماما أن يأتي أحد فيصعد منبرا ثم يخطب ولا يحمد الله ولا يثني عليه ولا يصلي على نبيه. والناس أي أهل التاريخ عموما، لما قام زياد بن أبيه في الكوفة وخطب خطبته الشهيرة: أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، ومضى يخطب، سموا هذه الخطبة بالبتراء، لأنه لم يبدأها زياد بذكر الله عز وجل، لم يبدأها بحمد الله والثناء عليه. فأول ما يصنعه الخطيب يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: أما بعد. وهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال: أيها الناس ثيبوا إلي، فثابوا إلي، فقال: أما بعد فإن هذا الحي. وأكمل الحديث، والحديث في البخاري. وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل، وقد اختلف في من أول من قالها، فبعض أهل العلم ينسبها إلى داود معتجا بقول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فقال إن فصل الخطاب قول أما بعد. وبعض العلماء يرى، وهذا بعيد في ظني لأن داود لم يكن عربيا، وبعض العلماء يرى أن أول من قالها قس بن ساعد الإيادي، وهذا أقرب إلى الصواب والعلم عند الله. فيقول الخطيب: أما بعد. وبعض الناس في زماننا يزيد عليها ثم أما بعد، وهذا تكلف، الصحيح لا حاجة له، تكلف لا حاجة له. ثم يأتي الخطيب في خطبته، وينبغي أن يقبل على الناس بوجهه. ما يصنعه بعض الخطباء من أنه يلتفت يمينا أو شمالا وهو يخطب خلاف السنة، فإن السنة أن يقبل الخطيب على الناس بوجهه من غير أن يلتفت يمينا ولا شمالا. لا بد أن نفرق ما بين إلقاء الدروس والمحاضرات والوعظ وأنت جالس، وما بين خطبة الجمعة التي هي شعيرة من أعظم شعائر الدين. فيقبل على الناس بوجهه، فيخفض في ما حقه أن يخفضه صوته، ويرفع فيما حقه أن يرفع صوته. والإيجاز والبلاغة شرطان عظيمان ليقبل الناس منك، ليس شرطان في الصحة، لكنهما شرطان في أن يقبل الناس منك. ودليلهما ما حررنا حديث أبي وائل أنه قال: خطبنا أبو اليقظان، وأبو اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وعمار ابن ياسر أبوه ياسر، وأخوان له قدما مكة من اليمن، فرجع الأخوان وبقي ياسر، ثم حالف رجلا من بني مخزوم، ثم تزوج أمة عنده يقال لها سمية، فأنجب منها عمار هذا رضي الله عنه وأرضاه. فعمار وسمية وياسر كلهم موعودون بالجنة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما هاجر إلى المدينة وأخذ الصحابة مع النبي عليه السلام يبنون المسجد، كان الصحابة يحملون اللبن لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فقال صلى الله عليه وسلم وقد رآه: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فلما كانت الفتنة ما بين أهل الشام وأهل العراق، كان عمار كله مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقتل مع علي، وشق ذلك على علي فحمله وصلى عليه ثم دفنه في ثيابه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمار يومها قد جاوز 90 عامة. وجاء في الحديث اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أزكاهم من ملأ وما أعظمهم من قوم وما أجلهم من أصحاب. فعمار صعد المنبر، فلما صعد المنبر خطب وظهرت عليه البلاغة المقرونة بالإيجاز، لأن من يفقد البلاغة سيطيل ويعيد ويكرر فيمل سامعه. فلما نزل كان الناس ممن حضر راغبين أن يكمل، فقالوا يا أبا اليقظان لقد أوجزت وأبلغت، فلو تنفست، أي لو زدت قليلا، لو أطلت قليلا. ماذا أجابهم؟ ردهم إلى السنة. وعندما يردك أحد إلى السنة فقد ردك إلى مليء. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، على إدراكه للدين وفهمه لمقاصد الشرع. ثم ختم ذلك بقوله وإن من البيان لسحرا. لا ريب أن البيان، من أعطي حظا من البيان يعرف تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، وما إلى ذلك من طرائق البلاغة، بيانها ومعاني في المعاني والبيان والبديع وما إلى ذلك المأخوذ أصلا من الأسلوب القرآني العظيم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي نبينا عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. فإذا كان الخطيب قد أعطي حظا من هذا أقبل الناس على خطبه. أما أن يطيل الخطبة كما نرى في زماننا هذا، بعضهم يجعلها ساعة أو ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، كل ذلك لا دليل عليه. قال عمار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وروى الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه كان يقول إنكم في زمن قليل خطباؤه كثير علماؤه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، يطيلون الخطبة ويوخرون الصلاة. لأن إطالة الخطبة يستلزم منها تأخير الصلاة، فصلاة الجمعة بعد الخطبة. هذا ما يتعلق بالخطيب نفسه. أما ما يتعلق بمن يشهد خطبته فإن التبكير إلى الجمعة مندوب إليه، عظيم أجره جزيل ثوابه. ثم يقبل الإنسان من الخطيب ويحاول أن يراه ما أمكن، ثم يمتنع عن الكلام وعن العبث. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويستحضر الإنسان ما يقوله الخطيب في نفسه، يتعظ بمواعظه، ينهل من معين ذلك الخطيب وما يقول من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي يكثر عنها السؤال في زماننا، لو أن الإنسان دخل صلاة الجمعة لم يدرك منها إلا والإمام في السجود أو في التشهد من الركعة الثانية، هل يعتبر، هل يعامل على أنه أدرك الجمعة، أم يلزمه أن يأتي بأربع ركعات على أن الجمعة فاتته فيصلي ظهرا؟ ذهب جماهير أهل العلم أن من فاته ركوع الركعة الثانية من الجمعة، الجمعة ركعتان، فمن لم يدرك عندهم ركوع الركعة الثانية يطالبونه بعد سلام الإمام أن يرفع ويكمل ويجعلها ظهرا أربع ركعات، ويعدون أن صلاة الجمعة قد فاتته. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف إلى أنه ما أدرك من الجمعة يعد مدركا لها، ولو لم يدرك إلا آخر التشهد الذي فيها. والذي يظهر أن هذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المسبوق فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام في صلاة الجمعة وفي غيرها. ولا حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود والحديث الأخر في الباب نفسه التي احتج بها الجمهور إسنادها فيه ما فيه من الضعف، لا يرقى إلى أن يرد هذا الحديث الجامع المانع في ظننا. فمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله تعالى عليهما على أن الإنسان إذا أدرك شيئا يسيرا من صلاة الجمعة، أي شيء جلس مع إمامه قبل أن يسلم الإمام، يعد قد أدرك الجمعة، فيقوم بعد فراغ الإمام وسلامه فيصلي ركعتين فقط، على أن الصلاة بالنسبة له صلاة جمعة. هذه الشعيرة العظيمة تعبدنا الله عز وجل بها، يطيب بها يوم الإنسان يغدو إلى المسجد يلتمس فضل الله. ربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالسعي إلى ذكر الله سعي بالقلب وسعي بالأبدان، فإذا اجتمع السعي بالقلب والسعي بالأبدان كان المسلم قريبا من رحمة الرحيم الرحمن. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أعاننا الله وإياكم على طاعته، بلغنا الله وإياكم المنازل العلى والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، عنوان لقاء اليوم وخطبته قصد الأخ أبو رائد من السعودية. تفضل يا أخي أبو رائد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور،
نعم،
معنى محدثا، ما المقصود في الحديث؟
نعم، قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. حرم بمعنى ضد الحل، محرم المدينة أنها حرم صيد لا، وحرم عدم قلع شجرها وعدم قلع شجرها، فلا يجوز قلع شجر نبت من ماء السماء، ولا يجوز الصيد داخل حدود حرمها على اختلاف العلماء في تعيينه، تعيين حدود الحرم. هذا الشق الأول من السؤال يا أبا رائد. الشق الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا. من استقرأ ألفاظ الشريعة يعرف أن الإحداث يكون في دين الله بأمرين: إما أن يأتي ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان عظيمة جليلة يدعو الناس إليها، فهذا إحداث في دين الله، وكل محدثة في دين الله بدعة. هذا النوع الأول. النوع الثاني، قال بعض العلماء: محمول على سفك الدماء وعلى القتل وعلى تخويف أهلها، كما صنع جيش مسلم ابن عقبة المري في زمن يزيد بن معاوية عندما وقعت موقعة الحرة. قد يشكل أحيانا، وأظن هذا باعث السؤال، قد يقول القائل: فما نقول في الكافر؟ الكافر أيها المبارك لا يعبر عنه شرعا، لا يوصف شرعا بأنه محدث، لأنه على كفره الأصلي من أول شأنه كان كافرا، فلا يعبر عنه شرعا بأنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، والقرآن يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذا اليهودي ورهن الدرع عنده وأخذ صاعا من شعير لأهله عليه الصلاة والسلام، ذلك كله قبيل موته، قبل انتقال روحه الزاكية إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى بأيام، أي أنه في آخر زمن النبوة، لا يمكن أن يقال إن مثل هذا منسوخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه على أنه محدث في دين الله، وكذلك صنع عمر رضي الله عنه وأرضاه مع غلام المغيرة ابن شعبة أبو لؤلؤة المجوسي، فقد كان مجوسيا ويسكن في المدينة، وكذلك استعان عمر بن عبد العزيز عن طريق الوليد بن عبد الملك بصناع من الروم أسهموا في عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم من الأئمة الأربعة خاصة وأتباعهم من قال بمنع دخول الكافر إلى المدينة. الأخ مصطفى من بريطانيا.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ، عندي أنا سؤال حول شبهة حديث الجساسة.
نعم.
وأنا يعني متابع لك وشفت ردودك على الشبهات اللي ذكرها بعض المعاصرين اللي ما ذكرت أسمائهم، وشفت ردك عليهم. شيخ، سؤالي هو حول الدجال نفسه.
نعم.
اللي هو رؤيا النبي أنه كان نائما ورأى في منامه أن رأى المسيح عيسى بن مريم يطوف بالكعبة.
نعم.
وبعدين رأى وراءه الدجال.
نعم.
فكيف وفي قرأت أنا يعني أحاديث صحيحة إنه الدجال هو يدعي الإسلام أول شيء، وهو ليس هو المقيد أو ممكن يكون المقيد يعني، ولكن يعني إذا قبلنا الأحاديث الكثيرة الواردة في ذكر أن الدجال يدعي الإسلام وأنه بعد ذلك أنه يدعي الصلاح وبعد ذلك يدعي النبوة ثم الألوهية، يعني إذا قبلنا هذه الأحاديث يعني أشكل علينا فهم حديث الجساف الذي رواه سليم الداري.
نعم،
روته فاطمة قيس. عفوا،
طبعا السؤال حسن جدا، ونحن لا نعارضك في شبهة حديث الجساسة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: حديث الجساسة في نفسي منه شيء، رحمه الله. لكننا نقول، والعلم عند الله، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي مصطفى عن الدجال لم يأتي مرة واحدة، جاء تباعا. ففي مرحلة ما ظنه صلى الله عليه وسلم ذلك المعروف بابن صياد، حتى تبين له أنه غيره. تميم ابن أوس الداري تأخر قدومه على النبي عليه الصلاة والسلام، كان نصرانيا، فأطلعه الله عز وجل على القول بصحة الحديث، على القول بصحة الحديث، يعني بمعنى أنني أنا صالح لا أجد غضاضة أن مسلما مثلك، أخا كريما، أخ مصطفى أو غيرك، لا يقتنع بحديث الجساسة. حديث الجساسة تحيطه الكثير من الغرابة، نعم، لكن أنا وفق ما أعلمه من شرع الله إذا ضممته إلى حديث أخر تنجلي هذه الغرابة. يعني أنا صالح أقبل حديث الجساسة، أؤمن به أنه وقع. هذه أمور غيبية تقع آخر الزمان، تقع على خلاف الشيء المألوف، والنبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث، لا يلزمك أنت، لكن على القول بصحة الحديث، الحديث عند مسلم بالصحيح. وقلت لك قال بعض العلماء في نفسه منه شيء، لأن من من مما اعترضوا به على الحديث أنه لم قالته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك، حدثت به لما زارت أخاها، هذه إحدى الشبهات التي ذكرت. المقصود من هذا كله الذي يظهر، لأن حتى الأحاديث عندما تكثر قد أحيانا يطرح بعضها، وهذا منهج معروف. مثلا حديث الكسوف، سيد مصطفى تعلم وردت عدة أحاديث، مع أن صلاة الخسوف أو الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، والجمع بينها محال، فلا بد من اطراح بعض الأحاديث، نأخذ ما يغلب على الظن أنه أصوب إذا عجزنا عن الجمع. على هذا نقول الدجال رجل يفتن الله عز وجل به الناس آخر الزمان، لأن الدنيا بدأت في أول أمرها فيها شيء من الغرائب، ثم بدأت تأخذ يعني مجرا سويا، هو الذي نحن فيه الآن، ثم تعود الدنيا إلى ما كانت عليه من الغرائب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. هذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك الذئب الذي خاطب مع الراعي، والله يقول: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لا، يأجوج ومأجوج كانوا في أول الأمر من غرائب الدهر يفسدون، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، تعود الغرابة كما هي، يعود انتظام الكون يتغير إذانا بقيام الساعة. هذا العلم الذي أستطيع أن أجمله إليك في هذا المقام المبارك. طبعا الوقت الزمان حقك من الإجابة لا يعينني على الإطالة أكثر من ذلك. الأخت مريم من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، عندي لك واحد سؤال، هو أن ما حكم الإجهاد قبل 40 يوما مع رغم أن يكون هذا كلا بقى هذا الحمل؟
ما السبب الدافع إلى ذلك؟
أولا أنه لدي 5 أطفال وزوجي مريض نفسيا، والحمل كي يدوز عندي مراحل صعبة، وأني ألد بعملية قيصرية وأطفالي كلهم صغار. وسؤال ثاني الله يخليك، إذا تم هذا الإسقاط ما حكم الدم؟ وش يمكنني الصيام والصلاة به؟
وعلى العموم يا أختي الكريمة، قبل 40 أهون من غيره، لكن لابد أن يكون هناك سبب مقنع. يقول طبيبان عدلان مدركان للأمر أن ثمة ضرر كبير عليك أو ضرر كبير متوقع للجنين، هذا يمكن. لكن الإنسان يا أختي الكريمة لا يدري أين الخير، ربما هذا الذي تحاولين اليوم إسقاطه هو الذي سيبرك إذا كبرت، هو الذي سيجعل يكتب الله لك الحج والعمرة على يديه. الإنسان لا يدري أين الخير. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه، لا يدري الإنسان أين الخير. إن لم يكن هناك باعث طبي حقا يشهد به طبيبان عدلان فأبقي الأمر على ما هو عليه، والله يعينك ويعين زوجك ويعين أبنائك ويرزقك ويرزق الجنين، تكفل الله بهذا كله، وما من دابة إلا على الله رزقها. والرزق ليس معنى فقد الإطعام، الرزق واسع. نعم، عمر من تركيا.
فضل يا أخي. السلام عليكم.
وعليك السلام.
عندي سؤال يا شيخ جزاك الله خير.
حياك الله.
أنا كنت كان عندي محل وأشتغل به مدة 13 سنة.
نعم.
وجمعت منه أموال واكتشفت أنه بالنهاية المحل من أموال الرشوة، وأنا سافرت البلد وأعيش به حاليا وأجرت من هاي الأموال وسويت إقامة.
شفت ما فهمت ما فهمت معنى
هاي الأموال حرام أم حلال؟
الرشوة هذه ما هي؟
الرشوة من عملية يعني عن طريق الحكومة إعبار أشياء مثلا أو شيء مثلا أو بضاعة وإعطاء رشوة عليها.
في كل بضاعة؟
لكل بضاعة. نعم،
يعني ما تدخل
اللي لا تيسر، اللي لا تيسر عن طريق الحكومة يخرجوها عن طريق الرشوة.
إذا كان هناك عائق من الجهة الثانية هذه سميتها أنت الحكومة الآن، إذا كان هناك عائق والأمر لك ثم أعاقوك عن وصول شيء إليك فدفعت مال من باب تجنب الضرر فهذا يرخص في بعض العلماء.
لا يوجد ضرر، يعني هو مجرد أنه روتين أنه ما تخرج عن طريق الحكومة، تخرج عن طريق أسهل. يعني
إذا كان كذلك أنت تأثم على ما صنعت هذا.
ليس أنا، يعني أنا اشتغلت بهذا المحل وهذا المحل كانوا مشترينه من أموال رشوة، هل الأموال اللي جمعتها حرام أم حلال؟
هي ترى السؤال غير واضح، تتكلم عن محلك أو تتكلم عن أموال؟
نعم، أنا هذا المحل اشترى لي قريب، هذا القريب عنده أموال حرام من رشوة.
هذا لا علاقة لك. جمعت إذا كان هو أعطاك إياه هو اشتراه لك بطيب نفس، يعني إذا اشتريته منه.
نعم، هو اشتراه بطيب نفس ولكن هو أمواله حرام من الرشوة.
إذا كان هو أمواله حرام لا علاقة لك بأمواله.
نعم،
أمواله ليس لك بها علاقة ما لم تكن عينا. الحرام يحرم عليك لو كان عينا، بمعنى أنه سرق سيارة ثم أعطاك إياها فأنت تعلمها عينا، هذه لا تأخذها. لكن إذا هو يتكسب بالربا يتكسب بالرشوة هذا شيء يخصه هو يأثم.
نعم، يعني أموال التي جمعتها خلال 13 سنة هل هي
ليس
حرام؟
ليس فيها حرج.
نعم، وعندي سؤال ثاني جزاك الله خير. أنا تخرجت من كلية ونجحت في 7 مواد ولكن مادة أخيرة دفعت رشوة، هل الشهادة مالتي حرام أم حلال؟
ما كان ينبغي، الشهادة ليست صحيحة، تسمى شهادة زور إذا كنت دفعت مالا، لكن لابد أن تفرق ما بين الشهادة وما بين العمل. كيف تفرق بين الشهادة والعمل؟ يعني إنسان معه شهادة غير صحيحة ثم عمل عملا يتقنه لا علاقة له بالشهادة فهو يأخذ أجر على العمل لا يأخذ أجر على الشهادة. لكن إذا كان ينجو منها خداع، أن يأتي طبيب يزور شهادة ويقول أنا طبيب، هذا يأثم من كل وجه، لأنه لا يعقل أن الطب يتعلم من غير شهادة من غير دراسة. لابد أن نفرق في الأمر، يعني مثلا طالب ثانوية غش في الامتحان، الغش حرام، أو رشى أستاذا نجحه في مادة مادتين أخذ شهادة الثانوية ثم ذهب يعمل حدادا، ذهب يعمل بائعا، ذهب يعمل مساعدا، لا علاقة للشهادة بالثانوية. يعني حتى لو لم يكن معه شهادة يستطيع أن يكون حدادا، لو لم يكن معه الشهادة يستطيع أن يكون مساعدا. فهذه يأثم على ما سلف، لكن المال الذي اكتسبه حلال لأنه يأخذه على عمل قد أداه وأكمله وأتمه. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إلى ما نحن فيه من الخير.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
حياكم الله، برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء وخطبته قصدا. الجزء الثالث منه، الأخت أم محمد من العين. تفضل يا أختي أم محمد. يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام.
أبو محمد معك من
أبو محمد. عفوا يا أخي الكريم، عفوا عفوا.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
بالنسبة للزكاة، أنا عندي مبلغ في عندي حساب في البنك الإسلامي فينزل عليه الراتب، فكيف أحسب زكاته؟
أعد أعد.
عندي حساب ينزل عليه الراتب في البنك الإسلامي، كيف أحسب زكاته إذا المبلغ أحيانا ينقص أو يزيد؟
هل ينقص؟ يعني إلى أي درجة ينقص؟ أقل من 2000 3؟
لا أكثر، يعني أقدر أحسب على آخر.
الآن أجيب على قدر السؤال. الآن في العام كله سنة كاملة، هل يأتي يوم المبلغ أقل من 2000 درهم، أقل من 1000 درهم، ولو يوم واحد؟
لا أكثر، يعني خلال أسبوع ينقص مثلا 5 أو 4 حسب يعني ما أسحب من المبلغ.
إذا كان الأمر كذلك فأنت يوم في السنة مثلا واحد محرم تزكي المبلغ الموجود.
المبلغ الموجود
ذلك اليوم.
سؤال ثاني، هل يجوز لي أقدم الزكاة مثلا قبلها بشهر؟
يجوز تقديم الزكاة. الحديث العباس بن عبد المطلب أخذ به بعض العلماء في جواز تقديم الزكاة، لكن يكون شهر أقل، شهر ونصف لا بأس.
سؤال الأخير بالنسبة للأرباح، نفس الحساب تنزل لي أرباح عليه هو بنك إسلامي، فما أعرف كيف أصرف فيهن.
كيف أرباح يعني؟
لأن كل شهر تنزل أرباح معينة، مبلغ مثلا 100 درهم 90 درهم هكذا يعني.
يعني استثمار؟
لا مو باستثمار، هو المبلغ تنزل عليه الأرباح من الحساب.
أرباح بنسبة ثابتة؟
متغيرة يعني تقريبا.
على العموم البنك الإسلامي يتحمل ذمة كيف تأتيك هذه الأرباح، لكن الأصل أن الأرباح لا تكون بنسبة، تكون بعمل تشاركهم في عمل، لك ما عليك، لك من الربح ما لك وعليك من الخسارة ما عليك. لا تكون لا يكون هناك ربح محدد ينزل شهريا، هذا في شبهة قرض واضحة. لكن أنا لا أعرف الآن ما هي العملية التي عندكم بالضبط، لكن راجع البنك إذا كان إسلاميا كما يقولون، حاول أن تأخذ منهم فتوى واضحة صريحة بالعملية هذه نفسها، أبرأ لذمتك. الأخ محمد من موريتانيا. نعم.
ألو.
أي نعم.
شيخ صالح.
أي نعم.
الله يرضى عنك. أولا نسمع عبد الله وعن 18 سنة، ويعني إننا نحبكم في الله والله أعلم يعني.
حياتي.
كان عندي سؤال بس يا شيخ صالح في الموضوع اللي هي من أول رمضان، يعني أنا نويت إن أنا أبدأ أحفظ قرآن لأن خلصت ثانوي، فيعني والدتي قالت لي الأفضل إنك تقرأ قرآن في رمضان وتختمه كده، فيعني هون الأفضل الحفظ ولا القرآن؟
هو إذا رأيت في نفسك إقبال في رمضان وقدرة على الحفظ لا تفرط في مسألة الحفظ، ابدأ احفظ. إذا رأيت أن صدرك قد انشرح وقدراتك بدأت تظهر أكثر في حفظ القرآن ابدأ بالحفظ حتى لا يفوت. أنا أخشى أن أقول لك فقط أتلوه وقرأه ثم تضعف عزيمتك بعد رمضان في حفظه، فأنت ابدأ في حفظه لعل الله أن يكتب لك ختمته حفظا، ثم إن شاء الله تدارك ذلك بقراءته، وإن استطعت أن تجمع بين الاثنين لا شك أفضل وأقرب إلى الله. الأخ عباس من إيران. تفضل يا أخي عباس.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أو بعد هذه المدة من أيام رمضان، أول يوم من رمضان أنا صمت اللي يا إخو.
نعم.
ألو.
أي أسمعك أكمل، وضح السؤال وأوجز يا عباس تفضل.
على يوم من السحور إلى الفطور.
والله يا أخي الكريم لم أفهم سؤالك ولا أدري ماذا تريد أن تقول. ناخذ غيره. الاخ ايمن من سوريا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله. تفضل يا ايمن.
يا شيخ
الله يحييك حبيبي.
والله يا شيخ انا اتصلت بس مشان اقول لك اني احبك في الله.
احبك الله واجلك ورفع الله قدرك وكشف الله كربكم ويسر الله امركم.
انا الشام يعني في الشام مساكن برده بالشام.
ابشر
دمشق بس ادعينا يا شيخ.
الله يسر امركم الله يسر امركم ويشرح صدركم ويعينكم ويفرج همكم. قال صلى الله عليه وسلم ان الله تكفل لي بالشام واهله والله لن يخذل الله نبيه. الفرج قادم لا محاله الفرج قادم لا محاله وإن شاء الله نأتيكم ونقيم الدروس بين أظهركم بإذن الله تعالى وتجتمع الأمة وتلتئم الجراح ويتوقف ما فيها من نزاع وشقاق. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. نعم. يحيى من السعودية.
السلام عليكم.
السلام حياك الله أخي يحيى.
الله يسلم عمرك يا شيخ. عندي سؤالين الله يعطيك العافية.
تفضل يا يحيى.
الله يعطيك العافية يا شيخ صالح. طال عمرك أنا عندي مشاريع حكومية.
نعم.
وفي بعض الأخوان يجون يقولون نبغى نشاركك ومدري كيف وأنا والله أبغى لهم الفائدة. فلذلك بعضهم يعطيني مثلا يقول طيب كم تحسب لي؟ أقول له خلاص أحسب لك مثلا 30% من رأس المال مثلا إذا كان 100,000.
نعم.
أحسب له 30% لما يجيني المكسب أعطيه 100,000 حقته وثلاثين ثلاثين ألف. ما أدري فيها شيء يا شيخ.
هو دفع شيئا؟
هو دفع 100,000.
إذا اتفقتما على هذا ربحا وخسارة فلا حرج. يعني إذا دفع 100,000 تخبره أن المشروع قابل أن يربح وقابل أن يخسر. فإذا ربح هذا الذي لك وإذا خسر هذا الذي عليك. مثل هذه الطريقة يا أخي يحيى يجوز.
جزاك الله خير. يعني اشترط له من يعني ماله.
نعم من أول الأمر. ما لك وما عليك.
جزاك الله خير. السؤال الثاني طال عمرك يا شيخ بالنسبة لو جت الدورة أكرمك الله مثلا امرأة وهي رايحة للعمرة مثلا.
نعم.
وجتها قبل ما توصل الميقات هل تحرم؟
هذا يرجع إلى مدى مكثها هناك. لكن إذا هي ذهب مع زوجها من السعودية مثلا من أبها أو من جدة أو من الرياض أو من المدينة وزوجها يريد أن يعود فلا حاجة لأن تحرم لأنه يلزم أن تبقى ولم تبقى أسبوعا أو 10 أيام أو 8 أيام مدة دورتها فلا تحرم ولا تهل. لكن إذا كان هم ذاهبون يقضون رمضان مثلا في مكة وعندهم استعداد أن يجلسوا حتى تطهر المرأة يذهبون. هذا الأصل وهذا ما كان في الزمن القديم. الزمن القديم يحجون يعتمرون على الإبل فإذا وصلوا مكة لم يفارقوها حتى ينتهوا من غرضهم. أما في زماننا هذا هنا من دبي يقضون ما شاء الله قلت إلا بالله في وقت يعتمرون ثم يعودون في الطائرة التي تليها ويحصل هذا حتى في السعودية سواء بالطائرات أو بالسيارات. فلا يتأتى أن تأخذ امرأة تمكث عند البيت 7 أيام في الفندق أو في السكن تنتظر أن تطهر. فيجي ذلك نقول لا تهل بالإحرام بالعمرة ولا تعتمر. الأخت مريم من دبي.
السلام عليكم أخوي.
السلام حياك الله.
أخوي بغيت أسألك يعني الإنسان يوم من 13 سنة نحن محبوسين بالسحر فأنا أبا الحل يعني أنا وخواتي.
هو يا أخي الكريمة لابد أحيانا الإنسان لا يعيش في وهم. لابد يتأكدون أصلا أنهم مسحورون قبل أن يعرفوا الجواب. أحيانا يكون الشيء غير موجود وهمي لكن إذا ثبت أنهم مسحورون ليس لهم إلا دعاء الله عز وجل. ولو أنهم أتوا بإناء فيه ماء وتلوا فيه قول الله عز وجل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطئه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تقرأ 7 مرات مثلا أو مضاعفاتها 21 مرة أو 7 مرات ثم تشرب يغتسل بها يرجى أن يكون هذا سببا في رفع السحر. يا أم عبد الرحمن من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
أبي الله يجزاك بالخير رقمك عشان في عندي موضوع شوية حساس ما أقدر أتكلم فيه على الهواء جزاك الله خير.
إن شاء الله يعطونك إياه يا أم عبد الرحمن بإذن الله. بسؤال الأخت أم عبد الرحمن نأتي للقاء هذا اليوم المبارك من شهرنا المبارك، وقد كان عنوان اللقاء وخطبته قصد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم خاتمة حسنة بعد حياة طيبة، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنك تقضي الحوائج وإن كثرت، وتسمع الأصوات وإن خفيت. أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون.